السداد والرشاد، وصدقا العمل وإخلاصا النية، برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن يشتم الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، إلى آخر الآيات الكريمة. الحروف المقطعة هذه التي يبتدئ بها عدد من سور الكتاب الكريم، كما تقدم الكلام فيها يمكن أكثر مرة، وأن لهم في ذلك وجوها، تفاسير متعددة في هذه الحروف. بشكل إجمالي وحسن عابر، من ما يعطونهم المعنى حسب بعضهم أنها حروف تحمل أسرارا غيبية يعلمها المخاطب المباشر بها. المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم بماذا؟ بأسرار هذه الحروف الغيبية، أو أنها تحمل معاني القرآن. هذه الحروف تحمل معاني القرآن الكريم، أو معاني السورة، مضامين السورة مشتملة في هذه الحروف، ملخصة مخزونة في هذه الظروف الحروف القصيرة، وذلك ما يعلمه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الوجوه فيما أتذكر أنها للتنبيه، لتحفيز الذهن، استثارة الذهن، استحضار الذهن لما يأتي من بعدها من قرآن، من كلام الله تبارك وتعالى. وجه آخر فيما أيضا أتذكره هو أن هذه الحروف كانت لمواجهة ضوضاء وغوغاء ومشاغبة الكفار في وجه تلاوة التي كانوا يبدونها في مقابلة تلاوة الكتاب الكريم، فإذا سمعوا هذه الحروف ولم يفهموا معناها أثارهم ذلك، فسكتوا فتأتي الآيات. منها أيضا أنها ماذا؟ أن هذه الحروف لتقول للإنسان متحدية له، كتاب الله المبني بناء رصينا حكيما فوق مقدوركم، والذي يتحداكم بأن تأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، هذه مادته ماذا؟ التي ينبني منها، هي مادة ميسورة لكم، هي هذه الحروف الهجائية، هي هذه الحروف الهجائية. فعندك الألف واللام والميم والباء والآخر، هذه مواد ميسورة، والكتاب إنما ماذا؟ صيغة وانبنى في تراكيبه وفي إخراجه الأدبي التعبيري المعجز، أخرج من هذه الحروف وانبنى من هذه الحروف. فجربوا هنا أمامكم هذه المادة، أنت عندك السمنت وعندك الخشب وعندك كل شيء وعندك المواد، ابني مثل هذه البناية، فهذا نوع من التحدي. على كل حال، لكن هنا ليس هناك وجه جازم بالدقة وباليقين في تفسير هذه الحروف المباركة. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا يعدون تلك آيات الحكيم خبرا في جملة اسمية، في جملة اسمية كما تقول محمد طيب، هذه جملة اسمية. هنا تبحث أيضا عن جملة اسمية خبرها، هناك طيب خبر ومحمد مبتدا الاسم. هذه هنا يقولون جملة اسمية خبرها تلك آيات الكتاب الحكيم، ما مبتدأها؟ ما هو المخبر عنه بأنه تلك آيات الكتاب الحكيم؟ بعضهم قال ألف لام ميم هو المبتدأ، تلك آيات الحكيم الكتاب الحكيم هي هذه جملة الخبر، جملة خبرية. هذا يعني المجموع، هذا تلك آيات الكتاب الحكيم خبر، لماذا؟ لألف لام ميم. فيكون المعنى كيف؟ يقول هذا الكتاب الحكيم هو هذا ألف لام ميم، زين، هي هذه الحروف، هي هذا الحروف، ينسجم مع ماذا؟ مع تفسير التحدي الذي يقول بأن ماذا؟ بأن هذا الاقتداء بمثل الألف واللام والميم في بداية السورة تحدي، يقول للناس ما الكتاب هذا الكتاب المعجز إلا ماذا؟ إلا ألف لام ميم إلى آخره. بس هذا يباعده أن ماذا؟ والله العالم. وكما يقول آخرون أن الألف واللام والميم كحروف ليست هي ماذا؟ ذلك الكتاب الحكيم، إلا إذا ماذا؟ إلا حكيم في تعبيراته في إخراجه الأدبي. أما الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، طبعا ليست الحروف هي ماذا؟ الهدى والرحمة والحكمة أنه ماذا في الكتاب الكريم، وإنما هذه مضامين، هذه فاعلية، هذه صفات للمضامين، وأن المضامين القرآنية والمعاني القرآنية هي التي ماذا؟ هي التي تغنى وتوصف بالحكمة، وتوصف بأنها هدى ورحمة، تكون سببا للهدى والرحمة، القضايا والحقائق، قضايا والحقائق التي يتضمنها الكتاب الكريم هي ماذا؟ هي النور وهي الهدى وهي الرحمة. وعلى هذا يتجه التفسير الآخر إلى أن يبحث عن مبتدأ غير الألف واللام والميم في هذه الجملة. ما هو المبتدأ هنا؟ قالوا هذا ألف لام ميم، هذا كلام وقف، وقفنا عنده، له وظيفته الخاصة. ثم تأتي جملة اسمية تركيبها هكذا، هذا تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذا القرآن الذي تقرؤونه الميسور لكم المتناول بين أيديكم، زين، والذي يوجد في بيوتكم، والذي لا تقرؤون كتابا كقراءته كقراءتكم لهذا الكتاب كثرتان إلى آخره، والذي تعرفونه، هذا كتاب ماذا؟ هو تلك الآيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا القرآن الذي تقرؤونه هو عين تلك آيات الكتاب الحكيم، أي ماذا؟ له رفعة، تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذا الكتاب الذي ترونه متناول لأيديكم هو فوق ما أنتم عليه، هو فوق ما أنتم عليه من مقام القدرة، سواء صياغة أو ماذا؟ قضايا ومضامين، قضايا ومضامين وحقائق يتضمنها الكتاب. هذا الذي ترونه ميسورا لكم، زين، تقرؤونه وتجدونه كلمات، تجدونه كلمات وتراكيب، تراكيب لغوية، هذا هو تلك الآيات، هو ذلك المستوى الرفيع، هو ذلك المستوى الذي لا يقدره أحد من آيات الكتاب الحكيم. تلك الحقائق التي لا يمسها باطل، التي لا يدخلها خلل، التي لا يأتيها شيطان، التي هي فوق ما يمكن أن ينتجه إنسان. تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب له مستويان كما يقولون، على مستوى اللوح المحفوظ وعلى مستوى هذا المقروء عندنا والمكتوب عندنا، على مستوى الكتابة الخطية الأرضية وعلى مستوى القراءة التي ماذا نقرأها للقرآن الكريم. وهناك الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ الذي فيه الحقائق على حقيقتها، وفيها يعني فيها الحق الحقيق، فيها اللوح المحفوظ فيه الحق الحقيق، وفيه كل قوانين العالم وكل ما يضبط هذا العالم، وهو في الحقيقة يعود إلى ماذا؟ إلى علم الله سبحانه وتعالى، إلى علم الله وقدرة الله. في النهاية يعود الأمر كله إلى علم الله وحكمة الله، والله طبعا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كتاب مكتوب بأي صورة من الصور. علم الله لا يغيب، وعلم الله لا ينقطع ولا يتخلف، وتبقى حقيقة الكتاب المحفوظ عند الله تبارك وتعالى من غير أن نحمل ذلك على أن ماذا؟ بأي صورة صور الكتاب المحفوظ أو كانت عليه صورة الكتاب المحفوظ، لأنه لا ينبغي لأحد أن يتصور أن الله ليحفظ ما يعلم يحتاج إلى كتاب، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تخزين معلومات في كمبيوتر، في شيء، هذا كله لا يحتاجه الله تبارك وتعالى. وبقاء كل علم وبقاء كل قدرة وبقاء كل كائن إنما هو بماذا؟ بقدرة الله التي لماذا لا تتغير، وبعلم الله الذي لا يتغير. تلك آيات الكتاب الحكيم. فهذا الكتاب وصف بأنه حكيم، مرة نقول ذو حكمة، ومرة نقول بأنه حكيم، بأنه الكتاب الحكيم. وطبعا الكتاب الحكيم يختلف عن كتاب حكيم، عن تعبير أنه كتاب حكيم. كتاب الحكيم يعني وحده، هو الكتاب الحكيم وحده، ولا كتاب حكيما كحكمته، ولا كتاب له حكمة كحكمته، أو يتصف بأنه حكيم كما هو يتصف بأنه حكيم. وحكمة كل كتاب إنما تؤخذ من حكمة هذا الكتاب وترجع إلى هذا الكتاب، فما طابق هذا الكتاب من كتاب آخر في شيء من محتواه كان ماذا؟ كان حكيما بذلك المقدار. وأي كتاب خالف كتاب الله عز وجل وهو كتاب ضلال، كتاب سفه، كتاب انحراف، كتاب زيغ. هذا أمر. ثم أن التعبير بأن الكتاب الحكيم ينفخ في الكتاب، أو يبين لنا أن الكتاب كأنه يعيش، كأنه من الأحياء، كأنه حي وذو روح ومؤثر، ويختار كلماته ويختار ما يختار ما يطرح، ويتخيل الأسلوب الذي يحاور به، ويربي ويلاحظ ويدقق، ويعرف نفسية ماذا مخاطبه، فكأنه ماذا؟ ك كأنه حي يتمتع بروح الحكمة والدراية والخبرة، وليس ماذا؟ وليس كأنه ماذا؟ كتاب ضمن حكمة فقط، كتاب ضمن حكمة. فتلك آيات الكتاب الحكيم، وهو حكيم حين يقود البشرية، يعني يعرف كيف يقود البشرية، كيف يخاطب البشرية، ما أي شيء يستثيره ماذا لخير هذه البشرية في نفس البشر. كتاب حكيم يعلم مخاطبه تماما، العلم يتخير له ما يصلحه. كل ذلك ماذا؟ معاني تجتمع في كلمة الحكيم التي ماذا؟ تقيم الكتاب حيا في الناس، وحيا من الأحياء، حيا من الأحياء، كانه يؤثر عن إرادة، ويؤثر عن اختيار، ويؤثر عن وعي، ويمتلئ في داخله بماذا؟ بالحكمة التي يدريها، التي يعلمها. قال بسم الله الرحمن الرحيم: تلك آيات الكتاب الحكيم. وتلك طبعا إشارة للبعيد، عندنا هذه وعندنا تلك، هنا عندنا هذا، هذا للقريب، يعني هذا الكتاب القريب من أيديكم، من متناولكم، هذا منزل ماذا؟ هذه منزلة وجوده بين أيديكم. أما منزلته التي تمثلها أو تمثله حق التمثيل، فهو أنه في المرتبة العليا، ويجب أن يشار إليه لا بهذه بالآيات، لا بهذه التي تعني الدنو والقرب، وإنما ماذا؟ بتلك. هذه اسم الإشارة الذي يعني ماذا؟ البعد والرفعة والسمو والشموخ. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذا الكتاب آياته هدى ورحمة للمحسنين. الإنسان يحتاج إلى الهدى، وعنده مقدار من الهدى من الفطرة، وهدى الفطرة يضعه على طريق الهدى الذي يحتاجه، هو يتوفر على هدى ويفقد هدى. الإنسان هكذا يتوفر على هدى ويفقد ويفتقد هدى. ولولا هدى في خلقته، لولا هدى في قلبه، ما اهتدى إلى طريق الهدى الذي يفتقده. علشان نهتدي إلى الهدى الذي نفتقده، نريد ماذا؟ هدى يشعرنا بالحاجة إلى ذلك الهدى، ويدلنا على وجود هدى نحن نفتقده، ويدلنا على وجود هدى نحن نفتقده ونحتاج إليه. والطريق إليه، وأن هناك إلى، وأن إلى ذلك الهدى يوجد طريق. الفطرة هدى ونور تدلنا على أن الهدى الكامل من عند الله عز وجل، وأن الهدى في المنهج الذي يتنزل من الله سبحانه وتعالى على العباد، وأن عقولنا قاصرة عن إدراك كل ما هو فيه مصلحة، وعن كل ما هو فيه مفسدة. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى من نتعلم من عنده الهدى الذي نفتقده وتحتاجه حياتنا، ونحتاجه في حياتنا وفي آخرتنا. هذا الهدى لا نجده إلا في المنهج الإلهي، في آيات الله، في كتاب الله الحكيم، في كتاب الله الحكيم. هدى ورحمة، حتى نحصل على الهدى لابد، على الرحمة لابد من هدى. من ضل لا يجد سبيلا للرحمة. الرحمة خير، الرحمة بركة، الرحمة سلامة، الرحمة علو، الرحمة غنى، غنى قلب، غنى نفس، غنى يد، زين إلى آخره. هذه الرحمة. الرحمة بصيرة، الرحمة حكمة، اختيار سليم، غاية رابحة، هذا كله هو الرحمة. هذا خير دنيا وآخرة. من لم يستدل على الطريق، من لم يكن له طريق يبني به نفسه، يعرف كيف يبني نفسه وكيف يعرف يبني حياته وكيف يبني علاقاته، زين، ومن أين يجد خيره، وما هو السبيل لطلب خيره، وكيف يتصرف فيما أوتي من نعمة ومن قوة. هذا اللي ما يعرف هذا كله وما يهتدي إليه، ما يعرف برنامج الحياة الصحيح، ولا يعرف الطريق السليم إلى النجاة وإلى الربح، هذا يتوفر على رحمة؟ ما يتوفر. فجماذا؟ لابد من أن تمسك بالمنهج، بمنهج الهدى، لابد أن تتوفر على الهدى، عندئذ تصل إلى رحمة، تتمسك بهذا الذي وصلت إليه، بالهدى الذي وصلت إليه واهتديت إليه، وتسلك طريقة، هذا 100% يوصلك إلى الرحمة. زين، تسأل من جهة ثانية، في هدى غير هدى الله؟ في منهج مهتدي وسليم ومأمون غير منهج الله؟ لا، ما في. كل المناهج الأخرى داخلها على الأقل داخلها ضلال، داخلها قصور، وبعدها يدخلها العناد والأنانية والأثرة والظلم والانتقام. هذا المناهج الأخرى كلها شذي، فما في إلا منهج الله عز وجل. فالهدى لا بد منه، هذا على قولتهم واحد. الهدى له كم طريق؟ ليس له إلا طريق واحد. هي اثنين، لا رحمة بلا هدى، وإنسان بلا رحمة يعني ماذا؟ في شقاء، في خسار، في بوار. هاي ثلاثة. هذا كله ينتج ماذا؟ ينتج أننا علينا أن نطلب الهدى، المنهج الحق، الصراط القويم، الطريق الموصل. ولن نجد هذا إلا في دين الله، وإلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا عرفنا هذا في كتاب الله وظلينا نجهل إحنا كتاب الله، نقرأه ما نفهمه، نستفيد؟ دلنا طريق الهدى؟ ما ضلنا، لم ندل طريق الهدى. فبنحتاج لماذا؟ أن نتعلم الكتاب، أن نتعلم الكتاب، وأن ننور قلوبنا بنور الكتاب، نجاهد النفس على أن ماذا؟ في كل أبعادها، من البعد الفكري إلى البعد الشعوري إلى البعد العملي، والبعد العملي في كل ماذا؟ مجالاته. فنحن نجاهد النفس على أن تتمسك بهذا المنهج، على أن تقيم كل حياتها عليه، أن تسلكه تماما، تسلك طريقه تماما، حينئذ ماذا؟ تتحقق الرحمة. هنا هدى ورحمة للمحسنين، في آيات تقول هدى للعالمين، الكتاب رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وفي آيات تقول للموقنين أو تقول للمؤمنين أو تقول ماذا؟ للمحسنين. فكيف هي لهذين أو لهذين فقط؟ المحسنين أضيق دائرة من ماذا؟ من العالمين. المؤمنين أضيق دائرة، الموقنين أضيق دائرة، فهو هدى لأصحاب الدائرة الضيقة أو للدائرة الواسعة. هو هدى للدائرة الواسعة وهدى للدائرة الضيقة. من ناحية قابلية الكتاب، وذات الكتاب ومقتضي الكتاب، يعني ما يقتضيه الكتاب، وتأثير الكتاب وغنى الكتاب، أنه هدى للعالمين. من جانبه هو هدى للعالمين على مستوى القابلية، على مستوى ماذا؟ التأثير من جانبه. بس تبقى القضية تحتاج إلى مؤثر ومتأثر، تحتاج إلى مؤثر ومتأثر. المطر ينزل بغزارة على أرض صلبة جدا لا تمتص منه شيئا، شنو السبب؟ ما في قابلية امتصاص، ما في قابلية امتصاص واستفادة. ينزل شوي مطر على أرض ماذا؟ قابلة تمتص وتتنبه فيها الحياة، وتتنبه فيها الحياة. الأرض الأولى طاح عليها المطر على 60 يوم ما أنتجت شيء، والأرض الثانية سقط عليها المطر 5 أيام وإذا بها مخضرة كلها، وهذاك أقل من هذا، يعني هناك أكثر من هذا اللي سقط على الأرض الصلبة أكثر. ما السبب؟ قابلية، فقد قابلية، وجود قابلية أو فقد قابلية. زين، فالكتاب الكريم هدى للعالمين، يعني مو بخيل، وأثره مو ضيق، وتأثيره يمكن أن يكون في كل نفس ذات حياة، ذات حياة. وهو هدى ورحمة بالمحسنين من ناحية فعلية، تحقق الرحمة في الخارج أن أكون على هدى فعليا، وأن أتمتع بالهدى فعلا وحقا وصدقا في الخارج، وأن تكون نفسي مهتدية، أحتاج إلى شرط. مو بس أقرأ أعرف في الكتاب أن هناك كتاب الله، أو أقرأ كتاب الله، أو أفهم كتاب الله، بعد ما يفيد. حتى فهمي لكتاب الله بروحه ما يفيد، لا علمي بوجوده ولا تلاوتي له ولا علمي بمضامينه. لابد أن أحسن. وما هو هذا الإحسان؟ يعني أتبع الكتاب، أتبع الكتاب، أقيم حياتي على ضوء الكتاب. تقيم حياتك على ضوء الكتاب، أنت مهتد وتعيش الرحمة، نفسك مهتدية فعلا، وأنت مرحوم بالرحمة الصادقة، عندك النعمة الكاملة، وحياتك تسعد وآخرتك تسعد. هدى ورحمة من ناحية القابلية لكل العالمين، من ناحية فعلية متحققة خارجي وبشكل صورة متحققة في الخارج، هذا لخصوص المحسنين الموقنين المؤمنين. فالأمة التي تكون على هدى ورحمة، أي أمة؟ أمة تعرف الكتاب، يعني تعلم علوم الكتاب، تجيد التفسير؟ لا، أمة تعرف الكتاب وتطبق الكتاب وتلتزم بمنهج الكتاب. هدى ورحمة للمحسنين، منهم دليل يشرحهم الآية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. هذه تعاليم منهج كتاب ورحمة المحسنين. لا تبحث عن المحسنين منهم، الذين يقيمون الصلاة، مو أداء، إقامة. شلون أنت شو اسمه يعني تقيم البناء؟ كيف تقيم البناء؟ تحقق تماما متانته، سموقه، جماله إلى آخره. إقامة الصلاة أن نأتيها بكل حدودها، بكل شروطها، الظاهرية وبآدابها ونفهمها ونعيش روحيتها في صلاتنا في حالة الصلاة في حالة ماذا أدانا لها زين، ويعني نأتي بها بالصورة الإسلامية مو الظاهرية فقط، وإنما نعيش ماذا نعيش على مستوى الفكري والروح، التفاعل النفسي والتفاعل الروحي مع مضامينها وإيحاءاتها ودروسها. هذه من إقامة الصلاة، وهذا هو المنهج الإسلامي الذين يقيمون الصلاة، وهذا بعد يبني الذات، يبني الذات ويبني علاقة قوية ومتينة وحية بين النفس وبين ربها تبارك وتعالى، يخلي هذه النفس والقلب موصولين بنور الله تبارك وتعالى بمعرفته، ويجعل لله عز وجل هذه الصلاة، إقامة الصلاة بهذه الدرجة تجعل لله عز وجل حضورا في قلب الإنسان من حيث شعور القلب، والله حاضر في كل قلب، لكن من حيث شعور القلب تجعل قلبي حاضرا فيه الله عز وجل لا يغيب، يعني الله عز وجل لا يغيب عن شعور قلبي، لا يغيب عن رؤية قلبي. وإذا كنت أرى الله فأنا أستمد من رؤية الله الطمأنينة والخشية، أخشى وأرجو وأطمئن وأثق وأقوى وأذل بين يديه، وأذل بين يديه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذا بناء نفس أيضا، استعلاء من النفس على شحها، استعلاء من النفس على شحها، إعطاء المال في سبيل الله في صورة زكاة واجبة وزكاة مستحبة، مستحبة في صورة تكافل وتضامن اجتماعي، هذا استعلاء على الماء على النفس وشح النفس، أو استعلاء من النفس على شحها، وخروج للنفس من سلطان المال وسلطان الدنيا وسلطان الدنيا وسيطرتهما وأبهتهما وإغرائهما وخوفهما ورجائهما، إلى ماذا؟ إلى حيث وجه الله تبارك وتعالى، وحيث الغنى كل الغنى، والقوة كل القوة، والحق كل الحق، وهو الله تبارك وتعالى. زين، وهذا من هذا من جهة، من جهة ثانية أن إيتاء الزكاة لبناء المجتمع المؤمن. نفس تعمر بالصلاة وبالاستعلاء على المال تعمر، هذه تنبني، هذه هي نفس المطلوبة للإسلام، انبنت وحيت وقويت، وبعد الإسلام لا يقتنع بالأفراد الصالحين فقط، وإنما من مهمته أيضا ماذا؟ أن يوجد المجتمع الصالحة القوية المتقدم في إيمانه أولا، وفي حاكمية عقله ودينه على هواه، ومن ذلك ينبني ماذا؟ ينبني بناء القوة الخارجية، بناء القوة الخارجية. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة عامل قوي جدا في بناء المجتمع المؤمن الصالح، المؤمن الصالح القوي، القوي في إيمانه، والقوي والمستقيم في على إسلامه، والقوي في ماذا؟ في مادياته وأوضاعه ومختلف أوضاعه الخارجية. وهم بالآخرة هم يوقنون، دافع كبير هذا عمران، هذا الحياة الداخلية العميقة للإيمان بالآخرة، ويتقوم عليها ماذا؟ على أرضية الإيمان بالله من اليوم الآخر بعد الإيمان بالله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والإيمان والإيقان بالآخر يوم الآخر. ممكن ممكن مو على شك وعلى درجة خفيفة من الإيمان، ممكن هؤلاء مؤمنون. هذا الإيقان هو الذي يجعلك ماذا؟ تستهين بالحياة وتضحي بها من أجل الله ومن أجل المستضعفين. هذا الإيقان بالآخرة هو الذي يقيمك من ألد ساعات نومك إلى صلاتك. هذا الإيقان هو الذي يقويك على ماذا؟ على حديث المعدة وخوائها وجوعها في شهر رمضان. هذا الإيقان هو الذي يقف بك ويقمع فيك روح الانتقام الظالم ماذا؟ حتى من عدوك، حتى من عدوك. هذا الإيقان هو الذي يجعلك تقف خائفا مرتعدا أمام يتيم لا يقوى على ردك، على مواجهتك، أمام أضعف ضعيف، أمام نملة، أمام نملة. يجعلك ترتعد أمام ماذا؟ في حالة تحدثك نفسك بظلم نملة وأن تسلبها جلبة شعيرة. بلا هذا الإيقان يستهين الإنسان بكل شيء. إذا لم يكن جزاء، إذا لم يكن عقاب، فمجرد الإيمان بوجود الكامل تبارك وتعالى لا يمثل دافعا في الكثير 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 من النفوس إلى العمل الصالح وإلى الالتزام، ولا يجعل النفس تتحمل المشاق الكبرى، المشاق الكبرى والآلام النفسية والآلام البدنية والمجاهيد المرهقة. ماذا؟ المجاهيد المرهقة، لأنه فقط يعرف أن ماذا؟ أن لهذا الكون خالقا لا يعاقب ولا يجازي. سويت خير سويت شر هموياك على قولة الإيراني، زين سوى ماذا؟ هذا ما يسمع كثير من النفوس، ما يسمع ما يسمع. احنا مستحبات لان ما ورانا عصا غريبه متاخر عنها. كثير مستحبات نقدرها بس ما نسويها، لانه ماذا؟ لانه في مثوبه بس ما في عقوبه بعد ما نسويها، لان ما في عقوبه اتركها بعد ما نسويها. فإذا الإيمان باليوم الآخر ركيزة جدا قوية جدا وضرورية في سبيل الانطلاق، في سبيل الالتزام بالإسلام والانطلاق على طريق البذل والعطاء في سبيل الله. وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.